بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام العلماء الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا نزال نعيش في رحاب شمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها وما أطيبها من شمائل. إنها مكارم الأخلاق، إنها الشجاعة، إنها البذل والعطاء والكرم والرحمة والتواضع، أمور كثيرة وقفنا عليها، وهناك من المزيد الكثير الكثير. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. يعني يريد أن الله تعالى بين منزلة المرأة في الإسلام، وبين مكانتها وتكريمها وما وراء ذلك. قرر الإسلام إنسانيتها، هي المرأة إنسان كالرجل تماما. واضح هذا في قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الإسلام ينظر للمرأة نظرة إنسانية كرجل تماما. إنما النساء شقائق الرجال. إلى جانب تقرير إنسانيتها، قرر أهليتها للتدين. تخاطب بالتكاليف الشرعية كما يخاطب الرجل، كما هو واضح في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قرر أهليتها المالية، لها أهلية مالية كالرجل تماما. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قرر أهليتها الاجتماعية، تقرر مصيرها برعاية وليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم، يعني لا تزوج الأيم التي سبق لها الزواج ومات عنها زوجها أو طلقات، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني حتى تفصح عن رأيها في الزواج، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله إنها تستحي. قال: إذنها صماتها. قررها أهليتها الاجتماعية والسياسية. يوم من الأيام في فتح مكة، أجارت أم هاني بنت أبي طالب، أخت سيدنا علي بن أبي طالب، رجلا من المشركين، فقال لها علي رضي الله تعالى عنه: أنت امرأة لا نقبل جوارك، يعني حمايتك لذاك رجل المشرك. فسارعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ما قال سيدنا علي، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أجرنا من أجارت أم هاني. هذه أمور هامة لم تكن معروفة في الجاهلية، وكانت في غير العرب المرأة لا مكان لها على الإطلاق، وعند العرب لم يكن لها مكان، لأنها لا تدافع عن القبيلة ولا تذود عن حياضها إلى ما وراء ذلك. يضاف إلى هذا أن الإسلام كرم المرأة أما وزوجة وبنتا، كرم الأنثى في جميع مراحل حياتها. يقول رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ذكر الوالدين الأب والأم إلى جانب وجوب توحيد الله عز وجل. وفيما يتعلق أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود: ما أنا أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. هي رفع لمكانة الأم، مكانة الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. البنت من عاد جارية أو جاريتين كنت أنا وإياه كهاتين في الجنة. فالمرأة مكرمة مدللة. فهذا الذي نبينه كان قد قال فيه عمر رضي الله تعالى عن أن المرأة لم يكن لها شأن في الإسلام حتى جاء الإسلام وأعطاها ما أعطاها مما ذكره رب العالمين في كتابه أو مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فبين أنا في أمر أتأمره، يعني أتفحصه، إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. قلت سيد عمر، قلت لها: ما لك ولما هاهنا؟ ما لك شغل أنت؟ لما تتدخلين في أمر ليس لك أن تتدخلي فيه؟ وفيما تكلفين نفسك في هذا الأمر الذي هو من اختصاصي وأنا الذي أريده؟ فقالت لعمر: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت؟ وإن ابنتك، تعني حفصة رضي الله تعالى عنها، لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فأخذ رداءه من مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بني، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه أحيانا يغضب في بعض يومه. قالت حفصة رضي الله عنها: إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله عز وجل وغضب رسوله. يا بني، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يريد سيدة عائشة. قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها. كان سيدنا عمر الخطاب بقرب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمها. فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها وكان لي صاحب من أنصار كل يوم يأتيني بأخبار المدينة، أنا آتيه بخبر المدينة يوم، هو يأتيني بخبر المدينة، فقرع الباب علي وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل نساءه. فخرج سيدنا عمر بن الخطاب ودخل على عائشة فقال لها: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. اتكلم مع بنته، قضية بسيطة، أمر أسرة، أهل يتشاورون يتكلمون في زيادة النفقة في غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وأعطى نساءه حقوقهن وعلمنا كيف نعطيهم حقوقهن ونؤدي واجباتنا نحوهن. فلذلك سيدنا عمر كان قد ألف ما كان في الجاهلية، فاستعجل أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. فدخل على حفصة رضي الله تعالى عنها فقال لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنا لطلقك. فخرجت لأذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به في مشربة، يعني غرفة عالية قليلا، ومولاه رباح أمام الغرفة، ويصعد إلى الغرفة بسلم أو بجزع شجرة لأنها مرتفعة. فقال له عمر: استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح هذا المولى إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل شيئا. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى الغرفة رباح ونظر إلى عمر فلم يقل شيئا. فرفع عمر رضي الله عنه يقول: رفعت صوتي، قلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ هذا الغلام بأن أدخل. اصعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضجع على حصير، فجلس عمر قريبا منه ولم يكن على سيدنا رسول الله أكثر من إذاره، وتحته الحصير قد أثر في جنبه. يقول عمر: فنظرت ببصري في خزانة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا من ناحية الغرفة، وإذا أفيق يعني إناء من جلد معلق، فسبقتني عيني إلى البكاء. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من مشربته من غرفته العالية، فنزلت أتشبث بالجزع، يعني بسند نفسي حتى ما أقع عن الجزع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض لم يمس الجزع بيده. هنا نريد من هذا الذي قاله عمر بيان حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، أنه كان يرعاهم وكان يسألهم وكانوا يسألونه. حتى تذكرون أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية، دخل النبي عليه الصلاة والسلام خيمته وقال يعني: بعض إخواني كأنهم تأثروا إذا ترك أحد المسلمين المدينة وعاد إلى مكة أن قريشا لا ترده إلينا، بينما إذا جاء أحد منهم إلينا نرده إليهم. فكأنهم يعني وجدوا على أنفسهم، علما أن هذا لصالح المسلمين، من يخرج من عندي مرتدا كفى الله تعالى شره المسلمين، ومن يأتي من أولئك يجعل الله تعالى له سبيلا. فقالت: لا عليك يا رسول الله، إن أصحابك يحبونك ويتبعونك ويوقرونك، اخرج احلق وتحلل واذبح فيفعلون كما تفعل. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وذبح وحلق وتحلل، وإذا بكل من كان معه في الحديبية فعل ذلك. فالمرأة ليس محلها القهر، وليس على الإطلاق لأحد ألا يشاورها في بعض أموره مما يتعلق بالأسرة والأولاد نحو ذلك. يعني هي إنسانة لها تكاليفها وعليها واجباتها ولها حقوقها، ورجل كذلك. فلذلك لا بد من أن يعيش المرء في أهله حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الحب والمودة والرحمة والتعاون والإيثار وما وراء هذا. فإذا ذكرنا هذه الخصيصة إنما ذكرناها من أجل أن نعرف كيف يجب أن نعامل أهلنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا في كل شيء. يوم من الأيام سلمان الفارسي كان قد آخاه النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي الدرداء. قدم سلمان إلى بيت أبي الدرداء فلم يكن أبو الدرداء في البيت، وخرجت زوجته قبل أن يضرب الحجاب متبذلة، يعني لابسة ثياب الصنعة، ثياب البيت، عم تنظف إلى غير ذلك. قال لها: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لا شأن له بالدنيا، يعني اعتزل الدنيا. إذا أبي الدرداء قد قدم، فرحب بسلمان وأدخله، قدم إليه العشاء يعني الطعام، فاعتذر سلمان عن أن يأكل. قال له أبو الدرداء: كل. قال: لا أكل حتى تأكل. قال: أنا صائم، يعني صيام نافلة. فقال له سلمان: لا تأكل فأكل. أكل. بعد ذلك لما صار العشي المساء بعد العشاء فرش له، قال: تفضل نام. قال له: أنت لما لا تنام؟ قال: أريد أن أتهجد. قال: نام الآن، وقت التهجد غير الوقت. استيقظ مرة ثانية، قال: نام الآن،
المهم في الهزيع الأخير من الليل قال سلمان لأبي الدرداء: الآن قم وتهجد. ثم قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أبو الدرداء ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق سلمان. أسأل الله تعالى أن يوفق إلى حسن الاعتدال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.